المهيب إلى أسامة وزيد، وكان أسامة شديد السواد وكان زيد أبيض، وقال إنها وكان بعض الناس يتكلمون فيه ورأوه مجزل ولا يعرفهما، فقال إن هذه الأقدام بعض قد غطوا في لفظ أقد بخميلة قد غطوا وجوههما وانكشفت أقدامهما، فقال مجزل إن هذه الأقدام بعضهم بعض، فسر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى عائشة تبرق أسر الوجه وهي الخطوط التي تكون في الجبهة، فرح عليه الصلاة والسلام وهو لا يفرح إلا بالحق، فدل على العمل بالقافة وهو الصواب، عمل بالقافة وذلك ما تعين وتبين. وقد ثبت العمل بالقافة عدة أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وثبت في حديث أنس صحيح مسلم أنه أرسل فتية من الأنصار 20 ومعهم فتى قائف في طلب أولئك القوم الذين قتلوا الرعاة رعي النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عدة أخبار هذا المعنى فيما يتعلق بالقيافة وهو من القفو قفو الأثر، لكن القيافة حينما يحصل اشتباه ولا يعمل بالقيافة عند ثبوت اليقين، ولهذا لم يعمل النبي عليه الصلاة والسلام بالشبه عند ذلك الرجل الصحيحين عن هريرة، وقال إنسان الرسول عليه السلام ما عمل بها حينما جاء ذلك الرجل وقال يا رسول الله، جاء رجل النبي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل بها من أوراق؟ قال إن فيها لورقة، قال عليه أن له ذلك؟ قال لعله نزعر، قال عليه الصلاة فلعل ابنك هذا نزعر، فلم يلتفت إلى الشبه مع وجود الفراش، فالشبه لا يلتفت إليه مع وجود الفراش، لكن مع لأجل إثبات والحاق ينظر ويثبت به حينما يختلف وفي إلحاقه مثلا بأي الرجلين، ولهذا قال النبي عليه السلام انظروا إليه وإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين وهو لشريك بن سحمة، فجاءت به على النعت المكروه، ثم قال عليه السلام لولا الأيمان لكان لي ولا هاشا، أعمل الشبه لكن لم يمنع أن يعمله، يعني يعمله من جهة الحكم لا من جهة الواقع، لأن الواقع جرى فيه حكم آخر أمضاه وهو اللعان، قال لولا الأيمان لكان لي ولا هاشا، فدل على أنها تعمل لولا هذا. نعم.
كتاب الغسل. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه.
وهل العتق والحرية، وفيه دلالة على فضل العتق، وأن الشارع الحكيم جاء بالسعي إلى التحرير والعتق بكل طريق، وطرق العتق كثيرة، منها العتق بمعنى التقرب والتبرؤ يعتق مباشرة، ومن العتق عن طريق الكفارات والنذور، ومنها العتق عن طريق التبعيد إذا اعتق شركا له أو بعض مملوكه، ومنها أيضا عند بعض العلم إذا مثل بمملوكه أو ما أشبه ذلك من طرق العتق التي جاء الشارع الحكيم بها. ومن هذا أن امرأ مسلم اعتق امرأ مسلم اعتق الله به بكل عضو منه عضو منهما لفظ الصحيحين حتى فرجه بفرجه، بين فضل العتق وأن أجره عظيم وأنه سبب للعتق من النار، وبهذا سواء كان العتق للذكر أو للأنثى، لكن كلما كان السعي فيما هو أتم وأعظم في النفع كلما كان أفضل. سيأتي في حديث أبي أمامة بيان فضل عليه النعم.
والترمذي وصححه عن أبي أمامة وأي من بي مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فتاته من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة وأي من امرأة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار.
نعم، وهذا حديث جيدان دلالة على أنه أن عتق الذكر عن أنثيين الرجل عن امرأتين، وأن عتق الرجل أفضل المرأة لأن نفعه أكثر، ولهذا إذا أعتق امرأتين كأنما أعتق امرأة مسلمة كان فكاكه من النار، كأي امرأة أعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار من ما تقدم، وهذا يبين من السعي والاجتهاد في العتق والسعي في أسبابه. لكن فيما يتعلق بالعتق أيضا أن الفضل ربما كان عتق الأنثى إذا كان هنالك مصلحة بتخليصها من ظالم أو معتدي مثلا، وربما كان العتق أحيانا يختلف، ربما كان عتق واحد أفضل من عتق اثنين إذا كان هذا إنسان مملوك مثلا وهذا المملوك من أهل العلم والفضل يريد أن يعتق اعتقه حتى ينتفع الناس به وبتعليم وتدريسه مثلا، فهذا قد يكون أفضل من عتق وناس كثير. المهم هذه الأحكام ذكرها لوجودها في ذلك الوقت ومعرفتها عند وجود أسبابها مما يكون فيه مزيد علم. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه.
نعم. أفضل الأعمال إيمان بالله وجهاد في سبيله، أفضل الأعمال هو الإيمان بالله على الإطلاق والجهاد في سبيل الله. والجهاد في سبيل جاء فيه ما لم يأتي في غيره، وجاءت أخبار كثيرة في فضل الأعمال، ولا شك أن أفضل الأعمال القلبية الإيمان على الإطلاق ما في إشكال. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في فضل الأعمال الأخرى وفي مراتبها ودرجات، وعدة أخبار في هذا الباب، وقد بسط على مثل رحمه الله فروع بسطا حسنا، وذكر الشراح أيضا محمد حجر وغيره طرفا حسنا في بيان هذا المعنى أيضا. إذا أي رقاب أفضل؟ قال: أغلاها، ولكن أعلاها ثمنا إلى أغلاها، اللفظ الآخر أكثرها ثمنا، ويبين أنها أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، فأفضل الرقاب أنفسها، وهذا يشمل كل الرقاب، ويبين أنه كلما كانت أنفس في باب الرقاب في العتق أو في باب الوصية أو في باب الهدي، كلما كانت أنفس كلما كانت أفضل، إلا أن يعتري النفاسة معنى يجعل الكثرة أفضل. فلو أنه كان في زمن حاجة وفقراء كثيرون مثلا، فأراد أن يشتري بهذا المال الكثير ضحايا كثيرة، بدلا أن يشتري بهم حية وضحيتين نفيستين، اشترى بهم ضحايا كثيرة أو هدايا كثيرة لأجل أن يوسع، فهذا أفضل لأجل ما عرف. هذا أمر لا بد أن يراعى من جهة كثرة النفع المتعدد عند الحاجة. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر.
حديث ابن عمر، حديث ابن هريرة في الصحيحين عن ابن عمر: من اعتق شركا له في عبد. وحديث أيضا ابن هريرة الرواية الثانية. فهذا إذا كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، أعطى نصيبه بقية المال، أعطي شركاءه حصصه، وإلا فقد عتق عليه ما عتق، يعني بقدر نصيبه. هذا وفي حديث أبي هريرة: استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذه مسألة فيها خلاف، وهي ما إذا كان مملوك بين اثنين فاعتق أحدهما نصيبه، فإن العبد يجب إتمام الرق، يجب إزالة الرق وإتمام عتقه. فإن كان المعتق موسر أعتق نصيبه، هو مشترك بين اثنين وثلاثة، وإذا كان بين اثنين له نصف وله نصف، فإنه في هذه الحالة يكون قد أفسده عليه. في هذه الحالة لا بد أن يسري تسري الحرية إلى باقي المملوك، ويعطي شريكه النصف، يعطي شريكه النصف بنصف القيمة، لا قيمة النصف، نصف القيمة لا قيمة النصف، لأن نصف القيمة، نصف القيمة قيمة النصف ربما يغالي به ويطلب بك، لكن قيمة نصف القيمة نصف قيمته. فإذا كان من يساوي 100,000 وله نصفه يعطيه 50,000 ويعتق المملوك بذلك. هذا هو ما دل عليه حديث ابن عمر، قال: أعطي شركاءه حصا وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإن كان، وهذه الحالة الثانية، إذا كان المعتق معسر، الحالة الأولى إذا كان موسر، الحالة الثانية إذا كان معسر. إذا كان معسر قال: ما عندي شيء الآن. وقال حديث ابن عمر أنه يبقى نصفه رقيق، يبقى نصفه رقيق لشريكه، وعلى هذا يكون له نصف، يملك نصفه ونصفه الثاني يكون لشريكه، فيكون له يوم يعني عند المهايئة ويوم يملك نفسه على حسب ما يتفقان عليه. وحديث ابن هريرة بمعنى حديث عمر قال: وإلا قوض عليه غير مشكوك واستسعي قوض عليه واستسعي غير مشكوك. هذا في الحال تقدم أن له حالة، أن له حالين. الحالة الأولى أن يكون المعتق موسر، إن كان موسر أعتقه دفع عن نصيب الثاني نصيب شريك، إن كان غير موسر هل يعتق منه ما يعتق ويبقى نصف الشريك؟ ظهر الأخبار أنه ليس لله شريك، وجاء في عدة أخبار أنه يجب العتق. حديث غرير وأيده، ولهذا قال: واستسعي العبد يقوض واستسعي غير مشكوك عليه. قال: إن في هذه الحال يؤمر المملوك بأن يعمل ويكدح حتى يدفع نصيبه الذي هو حر مملوك لسيده الذي بقي نصيبه له. ولهذا نقول الصحيح، ومنهم من قال إنه مدرج كما قال مسلم، قال إن السعاية مدرجة، ومنهم من قال إن ذكر إدراج إن قوله فقد عتق عن عليه ما عتق في حديث عمر مدرج، قيل إن هذا مدرج وهذا مدرج. ومنهم من أبى هذا وقال الصواب لا إدراج، لا في رواية ابن عمر ولا في غيره، قوله فقد عتق منه ما عتق مرفوعة، رفع ثقات مالك ومضر الله من عمر وجماعة رفعوها، والحديث ابن هريرة أيضا رفعها الثقات وبينوا ثبوتها على ابن هريرة وأنها ليست مدرجة. وعلى هذا الصحيح أن كلا الروايتين مرفوعة، وقول فقد عتق منه ما عتق يعني أنه في هذه الحال مثل ما تقدم، إن كان موسر فإنه يدفع قيمته الباقي، وإن كان غير موسر فنصيبه قد عتق. النصيب الثاني يبقى رقيق ويستسعى المملوك، يعني يؤمر بالعمل، يستسعى يعني يعمل يكدح ثم يقوم كم يساوي فيدفع إلى سيده الآن إلى سيده الثاني الذي لا زال مملوكا له في شقه الباقي، ويعمل ويدفع له ما بقي، ولقى غير مشكوك عليه، يعني ما يجبر. فإذا أراد المملوك أن يعمل نقول تعمل الآن، تملك نفسك كالمكاتب، وهذا يؤيده المجل كتابة، كالمكاتب حينما يشتري نفسه بنجوم فيدفعهم بعد ذلك إذا أتم الأقساط قد عتق. هذا هو الأظهر والأكمل والأحسن في خبر ابن عمر وأبي هريرة، أنه لا إدراج في الخبر كما تقدم، والله أعلم.
أحسن الله لكم وسعادكم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث فيه بيان عظيم أجر البر بالوالدين، وأن أجر برهما أجر عظيم جاءت به النصوص، وحدد النبي عليه السلام في هذا الدليل أو في هذا الحديث ما هو العمل الذي يبر به الولد والده من أم وأب، وبماذا يجزيه عليه من عمله والقيام عليه. لا يجزي والد ولده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الحديث مفسر بالحديث الذي بعدها الآتي في أنه يدل على أنه إذا وجد أباه أو أمه رقيقا فإنه يسعى في خلاصه من الرق بأن يشتريه وأن يغالي بثمنه قال بذلك الأجر. وقوله فيعتقه يعني هذا يعني هنا يتشبه في عتقه، وإلا فإنه بمجرد شرائه لأبيه يعتق عليه، بمجرد شراء لأبيه أو شراء أمه ما يحتاج أن يستأنف العتق أو يبدأ العتق، لأنه يعتق عليه بمجرد شرائه. هذا قول جمهور أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه يعتقه بعدما يشتري لظاهر هذه الرواية، لكن هذه الرواية كما تقدم ويعتقه أراد أنه يتسبب في عتقه بمجرد شرائه، لا أنه يستأنف العتق لأنه لا يضع ملك الابن على الأب ولا يثبت عليه، بل إن الأب هو الذي في الأصل يجري ملكه على ابنه. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار قال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لوالدك، فلا يمكن أن يجري ملك الابن على أبيه، بل إنه بمجرد شرائه يعتق عليه. نعم.
وعن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف.
هذا الحديث اختلف في ثبوته، ومرية حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، ورجح جمع من العلم أنه موقوف. والحديث حسب اضطراب على حماد بن سلمة في روايته عن قتادة، وقالوا إن الحفاظ من أصحاب شعبة من أصحاب قتادة رووه على خلاف ما رواه حماد بن سلمة، وقالوا إنه إذا اتفق الحفاظ لحفاظ الملازمون للإمام على خلاف رواية آخر فإنهم معتمدون، فالملازمون والحفاظ من أصحاب قتادة هم شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ولا إنه الحفاظ إذا خالفوا غيرهم ممن روى عن قتادة فالعبرة بروايتهم. هذا من حيث الجملة، لكن هذا لا يدري في كل رواية، وهذه الرواية حسب الاطلاع كما تقدم، وهو رواية الحسن عن سمرة، ومنهم من ضعفها لأجل الاضطراب ولأجل تدريس الحسن وعدم سماعه من سمرة، ومنهم من قواه وقال انه جيد، وشاهدوا ما رواه النسائي من رواية ضمرة بن ربيعة السامي، وقالوا انه تابع حمادا على هذا ورواه مرفوعا كما رواه حماد بن سلمة، وعلى هذا تكون رواية جيدة. من ملك ذا رحم المحرم، قال المحرم المحرم عتق عليه، هذا الحديث أخذ به جمهور العلماء، لكن اختلفوا في الرحم الذي يعتق عليه مجرد الشراء الذي يعتق عليه مجرد الشراء، فقالوا من ملك رحما محرما، وظاهر الحديث أن يشمل كل من يحرم نكاحه، كل من يحرم نكاحه من القرابات وما لا فلا، ومنهم من قصر على الوالدين غرور الأصول، فإذا ملك أباه ملك أمه ملك جده ملك جدته ملك ابنه ملك بنته ملك بنت ابنه، كل الأصول والفروع من ملك ذا رحم المحرم عتق عليه عتق عليه. وهذا يقوي لما سبق في حديث وحديث لا يجزي والد ولد والده لأجل أن يجده ملوكه فيعتقه فيشتريه ويعتقه، يبين أن المراد يتسبب في عتقه، فإذا كان هذا في الرحم المحرم يعتق عليه، فالمحرم والرحم القريب وهم الأصول القريبون الأدلون من باب أولى وأظهر في الدلالة. وذهب مالك وجماعة إلى أنه في الوالدين وفي الحواشي القريبة الإخوة والإخوان، وذهب أحمد وجماعة إلى أنه على ظاهر الخبر كل رحم محرم من الأصول والفروع والحواشي وفروع فصلك الأدنى لا فروع فصلك الأعلى، فيشمل الأب الوالدان والأولاد يعني فروع وإن نزل والأصول وإن علوا والحواشي من الإخوة والأخوات، ويشمل أيضا أولاد الإخوة وأولاد الأخوات، ولا يدخل غيرهم مثل أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات، إنما يدخل في من كان رحما محرما من يحرم نكاحه فهذا هو الذي يحرم يعتق عليه بمجرد الشراء، وهذا هو الأظهر وهو الصواب بظاهر حلم الملك ذا رحم محرم، هذا ضابط رحم محرم فإنه يعتق عليه. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا، رواه مسلم.
وهذا الحديث بدلالة على أن العتق في مرض الموت والتبرع في مرض الموت وما أشبه هذا يجري مجرى الوصية، يجري مجرى حكم الوصية، فلا ينفذ إلا في الثلث، لأنه ضعف تعلقه بالمال. وفي هذه الحال
لا يسلط على المال، إنما التصرف في حال الصحة، وهذا والبر والقربة والتقرب في حال الصحة لا في حال الضعف. أما لما رخص في الدنيا بعينه وضعف تعلقه بالدنيا جعل يؤثر وجعل يتصدق ويقول لفلان كذا ولفلان كذا وأعطوا فلان وتصدقوا على فلان، لا 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 يسرف فيها في حال الصحة ويسرف فيها في حال المرض. في حال الصحة يسرف بغير طاعة الله وفي غير أبواب الخير والبر، ولو دعي إلى أبواب الخير والبر لضعف ونفسه تجيبه إلى أن ينفق في ملذاته وفي شهواته ولا يبالي. ولو طلب من نفقة في أبواب البر في الإنفاق سبيل الله في الإنفاق في أبواب الخير وما يكون سبيل ذلك ضعف وشحت نفسه، لكن ما تهوى نفسه. ثم بعد ذلك لما أحس بالموت ودنا جعل يسرف وبادر يصدق ويوصي ويتقرب، لا شك عمل حسن لكنه بنية ضعيفة. لأن يتصدق أحدكم في حال صحته في حال صحته بدرهم خير من أن يتصدق عند موته بمئة درهم، ولهذا أفضل الصدقة تصدق وأنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل، حتى إذا بلغت الروح الحقول قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، يعني يعدل أعطوا فلان وأعطوا فلان وفلان الآخر قد كنت أعطيته فأنفذوا له. أين العطايا في حال الصحة؟ ولهذا الذي يتصدق في مثل هذه الحال كالذي يهدي إلى شبع ويطعم إلى شبع فلا يحس في غير هذه الحال. فلهذا أمر النبي عليه السلام بهؤلاء العبد وجزاهم لما تصدق عند موته وليس له مال غيره، فدعا بهم عليه الصلاة والسلام وأرق اثنين وأعتق أربعة، فأنفذ العتق في الثلث من ماله وأرق أروان. والصواب وأنه لا يشقص العتق، فلا يقال يعتق من كل مملوك ثلثه، لا، ويبقى الثلثان بالحرية، لأن في تشخيص وفي ضرب، بل يجمع في شيء واحد في شخصين أو في شخص إذا كانوا ثلاثة أو في شخصين إذا كانوا ستة. ولهذا من أضر بالورثة قال وصيتي في بيتي له مثلا له ثلاثة بيوت، وقال في البيت الأول ثلث، في البيت الثاني ثلث، في البيت الثالث ثلث، أو قال في المزرعة الفلانية ثلث، المزرعة الفلانية ثلث ثلثها وثلث، فجعل الوصية بالثلث مفرقة في أمواله ومنع الورثة من التصرف فيها. هذه وصية جور، فتجمع الوصية في مال واحد يبلغ الثلث. ولهذا لما سئل القاسم عن رجل أوصى في ثلاث في ماله وفرق وصية في بيوته جعل الوصية في بيت واحد، وقال إن النبي عليه قال من عمل، وخبر عن عائشة رضي الله عنها وحدث عنها رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالمقصود كما تقدم أنه أن الوصية في هذه الحالة تكون في الثلث. نعم.
وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة فقالت اعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم.
وهذا الحديث عن سفينة رضي الله عنه حديث جيد من رواية سعيد جمهان عن سفينة، حديث جيد، وفيه أن لا بأس من العتق بشرط الخدمة مطلقا. قال اعتقك بشرط أن تخدمني، عذوبك بشرط أن تخدمني، سواء كانت مطلقة أم مقيدة، فإذا جازت مطلقة جازت مقيدة، عذوبك بشرط أن تخدمني سنة. ولهذا لما أرادت أم سلمة أن تعتق سفينة شرطت عليه أن يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، هو قال لو لم تشترطي على ذلك لندع خدمة، لكن هي أرادت أن تتقرب بذلك بهذا العمل، دل على أن اشتراط الخدمة لا يؤثر وأنه شرط لازم صحيح خلافا لمن أبطل ذلك. نعم.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه.
حديث عائشة هذا حديث طويل رضي الله عنها رضي الله عنها في بريرة، لأنها كانت عند قوم فكتبتهم بتسع أواق، ثم جاءت إلى عائشة تستعينها بكتابتها فأخبرت قومها وقالت عائشة رضي الله عنها إن أرادوا أن أعدها لك عدة واحدة ويكون ولاؤك لي، فأخبرت قومها فقالت إن أرادت أن تحتسب عليه فلها ذلك ويكون ولاؤها لنا. فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام قال اشتريها يعتقيها بلفظ اشتري لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعطى الورقة وولي النعمة ولاؤه. وهذه والولاء عصوبة سبب نعمة المعتق على عتيقه على عتيقه الذي اعتقه. فالولاء لمن أعتق عند عدم الورثة عند عدم العصبة عند عدم أو عدم الورثة بالفرض الذين يستغرقون المال. فإذا عدم العصبة أو كان فيه ورثة بالفرض لا يستغرقون أو لم يكن فيه ورثة فإنه يكون الإرث بالولاء يكون الإرث بالولاء. فإذا اعتق إنسان إنسانا فإن ولاءه أي ماله الذي يخلفه يكون له عند وجود سببه. فإذا لم يكن لهذا المعتق ورثة عصبة ولا ورثة بالنسب يستغرقون ورثة بالفرض يستغرقون المال فإنه يرث ولاءه يرث ماله. فلو مات اعتق إنسان إنسانا ثم مات المعتق ولم يكن له ورثة فإن ماله وولاءه يكون ماله يكون لسيد الذي اعتقه. أو كان له مثلا ورثة بالفرض لا يستغرق المال يكون مات عن بنت أو بنت ابن مثلا أو زوجة فإنه في هذه الحالة يعطى صاحب الفرض فرضه والباقي يكون لصاحبه ألحق الفرائض بأن فما بقي في لأولى رجل ذكر. فالمقصود أن الولاء لمن اعتق والولاء لمن ولي النعمة. اختلف العلماء في مسائل فيما إذا أسلم على يديه وكذلك مال المنتقر وما أشبه ذلك في مسائل اختلف العلماء فيها. جمهور العلماء على أنه لا يورث بها إنما الولاء لمن اعتق. مسألة فيها كلام معروف لأهل العلم لكن في هذه المسألة قول إنما الولاء لمن اعتق أمر محكم جاء عن عائشة رضي الله عنها وجاء أيضا من حديث ابن عمر أيضا في الصحيحين إنما الولاء لمن اعتق. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
حديث اختلف في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبة هذا هو المحفوظ. وقالوا إن هذا البعض ضعف هذا اللفظ وقال إنه وهم وإنما المحفوظ إنما أنه نهى عن بيع ولاية عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيح هذا من الحديث الأعمال إنما نهى بالنيات مما فرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه إنما نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وهذا اللفظ منهم من صح ومنهم من ضعفه ومن جوده قال محفوظ وله سواء شاهد مرسل وله شاهد موقوف عن ابن مسعود وله شاهد تؤيده وهو في معنى حديث نهى عن بيع الولاء وهبته. الولاء لحمة يقال لحمة ولحمة إذا كان مراد لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. لا يجوز أن يباع الولاء. لحمة اللحمة هي ما يلصق بالثوب وهو ما يكون لحمة لسد الثوب أو ما يسمى بطانة الثوب يلزق بالثوب ويلحم به فمتصل به ومرتبط به فذلك الولاء مختلط ومشتبك كاشتباك النسب. فلا يسمى أن الإنسان لا يجوز أن يبيع نسبه أو أن ينتسب إلى غيره أو ما أشبه ذلك يبيع النسب أو فهذا كذلك أيضا الولاء لا يجوز بيعه وهو حرام ولا هبته لا يجوز لا بيعه ولا هبته. وفي حديث عمران الحسين أيضا نبه إلى قوله أنه عليه الصلاة والسلام وقال له قولا شديدا المتقدم جاء في رواية عند النسائي بإسناد جيد وعند أبي داود أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لو أو حضرته لم أصلي عليه أو لم أشهد جنازته. هذا هو القول الشديد الذي شدد في هذا عليه الصلاة والسلام في بيان أن مثل ما تقدم من مثل هذا لا يجوز فعله لأنه في مضارة ولهذا قال مثل هذا القول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجل من الأنصار أعتق غلاما له عن جبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج، وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقض دينك.
وهذه المسائل مدبر ومكاتب ومهم، وإن كانت غير واقعة الآن لكن ينبغي معرفة أحكام هذه لأنها جاءت في أدلة وهي أحكام ويحتاج إليها. والمدبر مأخوذ من التدبير أو من دبر الشيء، وهي أن يقول السيد لمملوكه أنت عتيق عن دبر مني أو بعد موتي، لأن الموت دبر الحياة يعني آخر الحياة لا ليس بعد الحياة الموت، فهو يدبرها يدبر الحياة فسمي تدبيرا. أو من دبر أمره إذا أحسنه وزينه، من دبر أمره ودبره يعني إلى سعى في إصلاح، بمعنى أنه استفاد الحقيقة، فهو لم يعتقه ولم يباشر بل جعله عتيقا مدبرا، بمعنى أنه يستفيد من خدمته ما دام حي ويؤجر عليه بعد ذلك في الآخرة، فهو دبر أمر آخرته وأمر دنيا في دنيا استفاد بخدمته، وبعد ذلك أيضا يرجى أن يكون له أجر في آخرته. وقد يكون أيضا للمعنيين، وهذا هو الظاهر، وهو أن الموت دبر الحياة، وهو أن يعتق مملوكه بعد وفاته. والمكاتب معلوم وهو كتابته، وأن يكاتب السيد مملوكه على نجوم معينة يدفعها ويعتق بذلك. وأم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها وحملت منه في ملكه يعني إذا كانت مملوكة له لا زوجة، لأن الزوجة لا تكون الولد. ولو كان لسيد أمة مملوكة فزوجها غيره فإنها لا تكون أم ولد، لأنها لم تحمل في ملكه إنما حملت من زوجها، وعلى هذا يكون أولادها أرقاء لسيدهم إلا إذا اشترط والدهم أنهم أحرار. فهذه المسائل في المدبر والمكاتب وأم الولد. حجاب رضي الله عنه في ذلك الذي اعتق غلاما ولم يكن له مال غيره، وهذا حينما اعتق المال وحينما اعتق غلامه ولم يكن له مال غيره هذا فيه إسراف حينما اعتق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتريه مني؟ فاشترى نعيم النحام، نعيم النحام بثمانمائة درهم بلفظ فاحتاج، بلفظ عند النسائي وإسناده صحيح أنه احتاج في دين عليه فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي دينه، أن يقضي دينه. وهذا الحديث فيه أحكام كثيرة في الحقيقة دلالة على أن الإنسان لا يتصدق الصدقة التي فيها ضرر، يأتي ماله كله يتصدق به. ولهذا في أخبار عدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من تصدق بجميع ماله. حجابر لما جاء ذلك الرجل بيديه تلك البيضة أخذها منه ورماها رماه بها حتى كاد أن يعقرها، قال يأتي أحدكم بمال كله ثم يذهب يتكفه الناس، اذهب لا حاجة لنا بهذا أو بمالك. وجاء في معنى حديث كثير، وجاء ما يدل على جواز صدقة بالمال كله كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم مال أبي بكر وكما قبل نصف مال عمر. وحاصل هذا المسألة أن الجمهور أنه يجوز أن يتصدق بماله كله إن كان عنده ثقة وطمأنينة ويقين ولم يكن له أولاد أو كان له أولاد يصبرون ولا يتضررون فلا بأس، أما إذا ترتب عن ذلك تضرر أو ضرر أو تكفف الناس أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجوز له مثل هذا. ولهذا رد النبي عليه السلام على المتصدق ورد على الذي دبر غلامه الذي فعل اعتق غلامه عن دبر ثم باعه، ثم أيضا هذا في الحقيقة عن كان عليه دين وهذا ثم باعه وقال اقضي به دينه. وهذا حديث فوائد دلالة على في فوائد، منها أولا أن المدبر يجوز بيعه لكن هل يجوز مطلقا أو يجوز عند الحاجة أو لا يجوز مطلقا؟ على ثلاثة أقوال، الأظهر والله أعلم هو أوثق الأقوال أن يجوز بيعه عند الحاجة خلافا لمن قال يجوز مطلقا، لأن الخبر لأنه في الحق دبره فلزم، هذا هو الأظهر. لكن لم يأتي بيعه أو بيع النبي عليه السلام إلا في صورة خاصة، وقال فاحتاج بدين عليه، فإذا كان عليه دين فإنه يباع، هذا هو الأظهر. المسألة فيها كلام لأهل العلم وخلاف لكن هذا هو الأقرب. ومن ذلك أيضا لو أن إنسان وقف أرضه أو بستانه وعليه دين، يعني عليه دين سابق لا دين حادث، فالأظهر أن الوقف لا يصح. من أخذ أموال الناس يريد الإسلام اتلفه الله، هذا كيف تأخذ أموال الناس وتستدين ثم بعد ذلك تتصدق وتوقف؟ لا، أدي ما وجب عليه ثم تصدق، الفضل أنفق الفضل من مالك، لا تضيع أموال الناس وتأكلها، هذا آثم ولا يجوز لهم ابن وائل. بل ذهب تقي الدين الجماعة إلى أنه يجوز بيع الوقف بالدين الحادث، وهذا من نظر كان خلاف قول الجمهور. أما الدين المتقدم فالأظهر أن هذا لا يجوز الوقف ويجوز بيعه وأخذ المال منه، لأنه في الحقيقة في صحة وقف نظر، ولأن الواجب عليه أن يقضي الدين لا أن يوقف في مثل هذه الحال. نعم.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم.
يعني عمرو بن شعيب حديث جيد، وجاء من طرق عن عمرو بن شعيب، وجاء في لفظ آخر: أيما مملوك أعتق على عشر أواق فأداها إلا وقية فهو عبد، وأيما مملوك أعتق على عشر دنانير إلى دينار فهو عبد. يعني أنه لا يخرج من الرق إلى الحرية إلا بأداء المال كاملا، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، وأخذوا بحديث عمرو بن شعيب رضي الله عنه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وما جاء في معنى هذا الخبر، وأن المكافة في حكم المملوك في جميع الأحكام في حكم المملوك، وأنه مثل ما قال عليه الصلاة والسلام أنه عابد ما بقي عليه دين حتى يؤدي جميع ما عليه، هذا هو. ولهذا يجوز بيعه على الصحيح خلافا لجماعة من العلم، يجوز بيعه، لكن هل يجوز مطلقا أو لا يجوز مثل ما تقدم في المدبر؟ قيل لا يجوز وقيل يجوز، والأظهر أنه يجوز أن يباع، يجوز أن يباع، لكن يباع ويبقى وينتقل عند الثاني المكاتب، وهذا محل اتفاق. لا يباع معنى تبقى كتابة، لا، بل أن مملوكا كاتب سيده مثلا على مال ثم أدى نجما أو لم يؤدي لكن تمت الكتابة ثم باعه جاز يبيعه، لكن يبيعه على أنه مكاتب ويبين ذلك، فإذا تم على هذا فنعم، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. ويجوز إبطال الكتابة باتفاق السيد والمملوك، باتفاق السيد والمملوك يجوز. ويجوز أيضا فسخ الكتابة بعجز المملوك، إذا عجز المملوك عن الكتابة مثل كتبه على مال ثم أدى نجم أو نجم مال نصف المال ثم عجز عن أداء الباقي يجوز، مثل ما عجزت بريرة عن في مع قومها فباعوها لعائشة رضي الله عنها، في هذه الحالة يجوز كما تقدم، وهذا هو قول الجمهور أخذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
هذا حديث من نبهان مولى أم سلمة الزهري عن نبهان عن أم سلمة، ونبهان هذا ليس مشهورا وقيل مجهول، ولما ضعف الحديث جمع من أهل العلم قالوا إنه يخالف الأخبار من جهة أنه مملوك ولا يكون حرا حتى يؤدي جميع ما عنده وجميع ما عليه، ولو كان عنده ما يؤدي، ما دام منه ما أدى فهو عبد ما بقي عليه درهم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وظهر هذا الخبر أنه إذا كان عنده مال أنه يعبد بمجرد وجود المال ولو لم يؤدي، وهذا الخبر عنه مخالف للحديث الأخرى من جهة أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، عبد ما هو هذا هو. وهذا الخبر يجمع بينه وبين أخبار أخرى ينظر فيه، إما بالترجيح بأن نرعفه ونرجح الأخبار الأخرى عليه، هذا وجه الأول. وجه الثاني أن نحمله على الخصوصية لنساء النبي عليه الصلاة والسلام لعظيم حرمتهن. أمر الثالث أن يحمل على الأولى والأكمل أنه إذا كان عنده ما يؤدي فقد قرب من الحرية وشابه الأحرار في وجود المال، وأنه يستطيع أن يكون حرا فقد ملك المال ويستطيع، فيكون من باب الأولى جمعا بين الأخبار في مثل هذا، وإلا هو في الحقيقة حكم الملوك. ولهذا يجوز لسيدته على قول الجمهور أن تكشف له، لكن ليس محرما لها، ليس محرما لها، فالمقصود أنه مملوك وهو عبد ما بقي عليه درهم، هذا يعني في وجه من وجوه الجمع أو بعض وجوه الجمع في هذا الخبر إن لم يكن من تلك أخبار مرجحة على هذا لضعف هذا الخبر. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغدى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي.
وهذا الخبر اختلف في ثبوته من لم صححه رواه سنده أنه جيد وربما دل على ما دل عليه حديث سلمة، لكن يظهر والله أعلم أن هذا بما يتعلق بالدية، وأنه إذا كان المملوك قد يعني المكاتب قد أدى بعض ما عليه النصف الربع يودى بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي دية العبد المملوك، وعلى هذا لا يكون مخالف. يقال في باب الدية يعامل بجزء الذي هو حر كأنه حر وبجزء الذي هو مملوك أنه مملوك. فلو أن مملوكا مثلا كاتب سيده وأدى نصف المال يكون نصفه حر وعلى هذا يكون نصفه هذا مثل نصف الحر فإذا كانت هي مثلا 100,000 وقتله إنسان ونصف الحر ونصف عبد نقول ديته بنصف الحر 50 نصف الحر ونصف المملوك كم ديته هو الآن هل هو ديه ولا قيمة؟ قيمة يقيم نصفه الباقي فإذا كان نصفه الباقي مثلا يساوي لو كان مثلا قيمته مثلا 100,000 نصف كم يصير؟ لا نصفه قيمته 100,000 نصف كم؟ 100,000 فيودى بنصفه الذي هو مملوك نصف قيمته إذا كان قيمته مثلا 100,000 نصف قيمته كم؟ 50 نصف قيمته كم؟ 100,000 ونصفه الثاني كم ديته؟ 50,000 تصير ديته 150 تصير أكثر من دية الحر لأنه مبدي هو مبدية هو قيمة. ولهذا لو اعتدى عليه المملوك مثلا كان قيمته 100,000 يؤدي 200,000، لكن لما كان لو كان بالعكس مثلا قيمته 50 كامل وعتق نصفه ويكون نصف الحر ولا لا نصف الحر، فنصف الحر كم ديته؟ نصف دية الحر كم؟ 50. طيب ونصفه الثاني كم قيمته؟ 25، لأن قيمته 50,000 فيكون ديته 75,000 يعني 75,000. فهكذا فهو يودى بقدر ما أدى دية الحر وبقدر ما بقي دية المملوك. وهكذا لو كان مثلا الحر ربعه مثلا يصير ربعه 25,000 ثلاثة أرباع نصف قيمته، أو بالعكس مثلا ثلاثة أرباع حر ثلاثة أرباع يصير دية 75,000 والباقي ربعه ينظر نصف القيمة هذا نصف هكذا. نعم.
وعن عمرو بن حارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري.
وهذا الحديث عن الحارث رضي الله عنه يبين المصنف رحمه هذا استدلال حسن استدل به على أن أم الولد تكون حرة بموت سيدها. والنبي عليه السلام اشتهر أن له جارية اسمها ماريا التبطية أم إبراهيم ولهذا قال عن حرب ما ترسوا ما ترك درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا شاة إلا بغتها البيضاء وعرضا ترك ابن السبيل صدقا. ما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا شاة ولا دينارا، وجاء هذا المعنى أيضا في أخبار أخرى
إلا بغلته البيضاء، بغلة هذه بعدها إليه له ملك ملك أيلة كما حدث أبي حميد الصحيحين الساعد رضي الله عنه، وأرضا ترك على ابن السبيل صدقة ترك. هكذا كان النبي عليه السلام، لم تكن همته الدنيا بل كان همته الآخرة، وكان همته إرشاد الناس ودعوة الناس، لم يجمع الدنيا وحطام الدنيا، ولم يدر بخلده عليه الصلاة والسلام، ولم يبالي بها ولم يلتفت إليها، بل كان يأخذ الدنيا ويصيبها ويأتيه المال العظيم فلا يقوم إلا وقد أنفقه كله، أتاه مال عظيم وولع بين يديه في المسجد فلم يقم ومنه درهم صلوات الله وسلامه عليه، وبقي عنه مال وجعل عليه الصلاة والسلام أشغله ذلك في حكم حال صحيح البخاري، حتى إنه لما صلى به العصر قام فزعا مسرعا يشق السهوف، فاستنكر الناس ذلك فرجع أخبره قال تذكرت شيئا من ثمر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمر بإنفاقه عليه الصلاة والسلام. هكذا كان عليه الصلاة والسلام، بل عند أحمد إسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قد عجز بات ليلة يتبور يتقلب عليه الصلاة والسلام، فقال عائشة ما لك يا رسول الله؟ قال جبت تمرة فأكلتها فخشيت أن تكون من الصدقة، لأنه كان يدخل بيت بعض التمر الذي يكون باب الصدقات يوزعها وينفقها فخشي أن تكون من الصدقة. صحيحين لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لا أكلتها صلوات الله وسلامه عليه. فالمقصود ما ترك شيئا، وقال نحن معاشا لا نورث، ما تركنا صدقة لا يورثون كما يورث غيرهم. ولهذا أسد المصنف رحمه الله بهذا الخبر أن أم إبراهيم إذا كان ما ترك أمه، ما ترك أمه، وأم إبراهيم كانت مملوكة له وهي أم ولد، فعلى هذا إذا كان مات ولم يترك أمه تكون أم إبراهيم حرة ولا تكون حرة؟ هذا وجه الدلالة، لكن هذه الدلالة فيها في استنباطها نظر، لأن يعني هذا يحتاج إلى إثبات أن أم إبراهيم عاشت بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا ما لم يثبت، لكنه دليل لمن أخذ به أو في هذه المسألة الاجتهادية من جهة أن أم الولد يعتقها ولده، وسيأتي بعض الأخبار في هذا الباب. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف، ورجح جماعة وقفه على عمر.
لو حديث الأسناد ضعيف وجاء أيضا من طرق أخرى وهي ضعيفة لا تفهم، منهم من قواه بعض الشواهد لكن هو هذه المسألة فيها خلاف وهي في أم الولد، ولهذا قال الجمهور إن أم الولد إذا مات سيدها فإنها تكون حرة وتعتق من ماله وتكون حرة إذا كانت أم الولد، وأم الولد وهي التي تكون أمة لإنسان مملوكة له وولدت أو جاءت بما تكون به أم ولد، فإذا جاءت بما تكون ولد ولو مضغة فإنها تكون ولد، لأنه الشيء الذي يحصل به وجود الحمل ويحصل به براءة الرحم فلهذا تكون ولد. وأشير في هذه المسألة إلى مسألة تقلب الجنين في الرحم، لأنها مسألة مهمة وهي ما يتعلق به، وهو كونه نطفة أو علقة أو مضغة وهذه أحكامها كثيرة، لكن حاصلها ينبغي أن يعلم أن النطفة لا حكم لها في أي شيء، وأنها دم وأنها شيء قذف به الرحم ولا حكم لها، فلو قذف الرحم بالنطفة في الأربعين لا حكم لها، إلا في مسألة جواز إسقاطها على الخلاف في هذا في جواز عند الحاجة. أما ما يتعلق مثلا بالخروج من العدة مثلا أو الصلاة عليها أو غسلها وكفنها مثلا أو ما أشبه ذلك من كونها أم ولد أو خروجها من العدة إذا كانت مطلقة مثلا أو متوفى عنها فإنها لا حكم لها. العلاقة الطور الثاني العلاقة، والعلاقة الصحيح أنه لا حكم لها عند الجمهور أهل العلم، وخالف في ذلك مالك وجماعة قالوا إن لها حكم
وأنها تكون وأنه لو وضعت أم الولد علاقة الأربعين ثانية فإنها تكون أم ولد. وأيضا المطلقة كذلك يستوي استبرأ رحمها بها على قول عندهم. هذا قولهم خلافا للجمهور، والصواب هو قول الجمهور، لأنه لا يكون إلا بما فيه حمل أو تصوير، ما لا يكون لما فيه تصوير، وهذه العلاقة لا تصوير فيها. الحال الطور الثالث هي المضغة، والمضغة لها أحوال، فإن كان فيها خلق من يد أو رجل فهذه يحصل بها براءة الرحم من كونها إذا كانت مطلقة ولا في الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإنها تخرج من عدة وتكون بها به أم ولد. لكن لا يثبت أحكام أخرى من الإرث، لا يرث مثلا، ولا يثبت به الإرث في المضغة، ولا يثبت به أحكام أخرى أيضا من غسله أو كفنه أو الصلاة عليه، ولا يثبت به الأحكام. ولهذا المحقق عند العلم أن مثل هذا لا يبعث، والله أعلم بالحال. والحال الثاني أن يكون فيها تصوير خفي، كذلك أيضا كان تصوير خفي طلع عليه القوابل أو من يعلم ذلك، فإنه أيضا يأخذ حكم على المضغة التي قد تخلقت في خروج من العدة. وكذلك أيضا ما يتعلق بثبوت دم النفاس وأنها لا تصلي في هذه الحال لأنه دم نفاس. أيضا الحال الثالث إذا كان فيها مابدة تخلق، هذا فيه خلاف، وكثير من العلم قال إنها الحقها بما فيه تصوير خفي. والحال الرابع للمضغة إذا لم يكن فيها، لم تتخلق وليس فيها تصوير خفي، ولم يتشهد القوابل بأنه فيها ابتداء تخلق، فهي حال الرابعة، فهذه لا حكم لها، وهي حكم العلقة. المقصود أنه أم الولد يثبت حكمها بما تضع به شيء يكون فيه مثلا تخلق من يد أو رجل أو نحوهما، أو تخفيق خفي على الخلاف السابق. نعم، ورجح وقفه، والمرجح عندهم وقفه على عمر رضي الله عنه، قال إن الصواب وقفه على عمر رضي الله عنه. ولهذا اجتمع رأي عمر والصحابة على أنهن لا يبعن، وفي خلاف، وجاء في حديث أنهم كانوا يبيعون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لا نرى بلفظ لا يرى بذلك بأسا، حديث جيد. واختلف في هذا، وذهب جمهور علماء الأخذ بما جاء عن عمر رضي الله عنه، وأن حديث جابر احتمال منسوخ، ولم يظهر الناسخ إلا في آخر حياة النبي عليه السلام، ولم يطلع عليه إلا بعد ذلك، أو أنه كان بغير علم النبي عليه الصلاة والسلام. بهم بجملة هي مسألة اجتهادية، والذي سمع عليه رأي عمر وعلي رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أنهن لا يباعن. نعم.
وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعان مجاهدا في سبيل الله أو غارما في عسرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم.
وهذا الحديث فيه كلام في ثبوت، لكنه أورده المصنف رحمه الله في ذكر المكاتب أو مكاتبا في عسرته. وجاء في حديث ثلاث حق على الله عونهم من ناتح يريد العفاف، أظن ذكر في المكاتب يريد الأداء، ينظر لفظ المنزيل، حديث معروف مشهور وحديث صحيح. وهنا قال أو مكاتبا في عسرته، مكاتبا في عسرته في أو مكاتبا في رقبته، يعني هذا إشارة إلى مشروعية المكاتبة، وأن المكاتبة مشروعة، وأن إعانة المكاتب مشروعة. ولقد تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، دل على مشروعية مكاتبة الرقيق، وأن إعانة مطلوبة، وأنه يشرع للسيد أن يكاتب مملوكه. واختلف العلماء هل يجب أو لا يجب، الجمهور على أنه مستحب، وذهب آخرون إلى الوجوب، استدلوا بظاهر الأمر بقوله تعالى فكاتبوا إن علمتم فيهم خيرا، واستدلوا أيضا بما جاء عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح أن أنس رضي الله عنه جاءه سيرين، والد أنس والد محمد بن سيرين، وطلب منه أن يكاتبه، فأبى أنس رضي الله عنه، فرفع أمره إلى عمر، فجعل عمر يضربه بالدرة ويقول كاتبه، فكأنه فهم من ذلك أنه يجب وأنه ظاهر الأمر. لكن إذا قيل بالوجوب فإنه كما قال الله سبحانه وتعالى إن علمتم فيهم خيرا، لا يكاتب إنسان لا خير فيه، اختلف في الخير هل في الدين أو في الدنيا، والأظهر والله أعلم أنه مراد الخير لا يترتب عليه أن يضيع، أنه إذا اعتقه لاع، لأنه ربما إذا يكون في حال رقص خيرا له. أما إذا كان يحسن الكسب ويحسن البيع والشراء وربما نفع الله به، ففي هذه الحالة ينفع نفسه وينفع غيره، فعلى نشرع يكاتبه وبعد ذلك يضع من كتابته، والله أعلم.
أحسن عليكم. هذا السائل يقول ما صحة هذا الدعاء وما فضله؟ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
حديث رواه ابن ماجه وفي سنده ضعف، حديث سنده ضعف في ثبوت نظر، لكن لا بأس يعني يقال، لأن حديث الشواهد، حديث في الشواهد ومن الأخبار هذه، وحديث عظيم، حديث لفظ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لفظ آخر حديث جيد أيضا، أليبدو بهذا الجلال والإكرام، ذكر الجلال هنا وذكر الجلال هنا. المقصود أنه كما هو معلوم أن الحديث ضعيف في مثل هذا يستدل عند جمهور أهل العلم وبعضه يشير. نعم.
أحسن. يقول كثر الحديث في الصحف عن زواج المسيار، نرجو من فضيلتكم بيان ذلك.
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والذين صححوا قالوا أصل صحة العقود وصحة الشروط في النكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الغروب، كما روى مسلم في عقوبة بن عامر، فقالوا إن الزواج هذا الذي يشرط فيه للمرأة الشروط خاصة وتشرط المرأة أيضا، وأنه يشرط أنه لا نفقة لها، أو أن من في المبيت مثلا لا مبيت إلا في شيء معين، مثل هذا لا محذور في اشتراطه. وإذا أسقطت المرأة ورضت بذلك فلها شرطها. ولهذا لما شرطت امرأة لزوجها ان تزوج عليها ان يطلقها، فأراد ان يتزوج عليها فرفعت امرها الى عمر، فقال عمر رضي الله عنه لفظ انها شرطت بيتها او دارها، اظن قال شرطت دارها او بيتها، وانه لا ينتقل بها، فأراد ان ينتقل بها. نعم، فشرط الدار أو فرد ينتقل بها، فأبت فرفع أمرها إلى عمر، فقال عمر لها شرطها، قال يا أمير المؤمنين إذا يطلقنا يعني. لكن قال عمر رضي الله عنه مقاطع الحقوق عند الشروط انتهى، ما دام أنها شرط ذلك فالذي يقطع ويبين ويفصل ويبين الحق هو الشروط، فدل على أن الشروط هذه التي تشرطها المرأة وليس فيها شرط مثلا مفسد وحق من حقوقها، حق من حقوقها، في هذه الحالة لا بأس بذلك، لا بأس بذلك ولا دليل على فساده. والنكاح أمره عظيم والوفاء بالشروط مطلوب، هم يكون وفاء بالشروط، فإذا أسقط هو أو شرط أسقط شرطا واجبا عليه في الأصل لكن ورضيت بإسقاطه ثم دخل على ذلك، فهذا ما يظهر الشيء، وهذه يسميها بعض الفقهاء يسميها النهاريات والليليات، وذكروها في كتب الفقه وبينوا أحكامها، وبالجملة فيها خلاف الكثير يعني يمنع من ذلك. نعم.
أحسن الله. يقول إذا انفرد ابن حبان بتصحيح حديث فما الحكم؟
ابن حبان عنده تساهل، فإذا انفرد ينظر في السند، ما يكتفى بتصحيحه ولا سكوته، ينظر في السند، إن كان السند صححه رجال الثقات وثقه غير ابن حبان فالحديث صحيح، وإن كان وثقه غير من يعتمد على توثيقه، أما إن كان لا أنه لم يوثقه من ابن حبان فابن حبان عنده تشاهل في التوثيق، فلهذا عندهم توثيقه لا يرقى إلى درجة الصحة بل لا يرقى إلى درجة الحسنة.
فاحتاج يقول الرجل الذي بايع رجلا بسلعة بعد العصر لماذا نقطع العصر؟
كأنه والله أعلم، لأنه من آخر النهار وآخر النهار أفضل من أول النهار، وقاعدة في الشرع أن أواخر الأعمال أفضل من أن أواخر الأزمان أفضل من أوائلها، ولهذا انظر آخر يوم الجمعة هو أفضل من أوله، وانظر إلى آخر كل يوم هو أفضل من أوله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويبيتون ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، صلاة الفجر وصلاة العصر، فذكر اجتماعه في صلاة أو في أول النهار وذكر اجتماعه في آخر النهار لأنه إحصاء للأعمال، وانظر إلى آخر الأعمال في العشر من ذي الحجة، أفضل أن أفضل أيامها أفضل أيام عشر ذي الحجة هو يوم النحر، والأيام التي تلي من أيام التشريق هو أفضل أيام، وانظر إلى رمضان أفضل أيامه أواخر رمضان العشر الأخير، فالأفضل في الأعمال وفي الأزمان في الأجملة وفي الأوقات أوافرها. وكذلك الأفضل والأتم في أعمال العبد بخواتيمه، إنما الأعمال بالخواتيم، وأفضل أعماله وأجل أعماله هو العمل الذي يلقى الله عليه به سبحانه وتعالى. قال لا يموت، لا، قال النبي أنا لا يموتن أحد منكم إلا هو يحسن الظن بالله، فجعل هذا العمل عظيم في آخر حياته من أفضل وأجل الأعمال. فكأنه والله أعلم لأجل أنه وقت شريف، وقت له فضله، جاء التنصيف عليه في الحديث.
نحسن الله لكم شيخنا، رجع كل حرف قلت منه في ميزان حسناتك المضاعفة المضاعفة، وغفر لك والديك وكتب خطواتك وقال عثراتك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.